ترى الشمس في الأفق تهدي الأنام ضياء به تستفيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، موضوع اليوم من خلال برنامجكم الحيوان في القرآن موضوع يشغل كثير من المربين في الحقل البيطري، ألا وهو أمراض الدواجن. لما تخش عنبر الفراخ كأنك داخل القصر العيني بس بيطري، بقى تلاقي فرخة مد رجلها وتعبان، هي بس فضل انها تنطق تقول اه، فرخة مش قادرة توصل للعلافة وعمالة تجر في ايديها ورجليها، فرخة قافلة عينيها الاتنين، فرخة بتنزل دم من بقها تبخه على الجدران، فرخة بصة للسماء، هي مش بصة للعلافة ولا عايزة تاكل من علف ولا تشرب من المسقة، بصة للسماء بس. يعني اشكال عجيبة، فرخة عمالة تلف حوالين نفسها دائريا كده، فرخة بتنزل اسهال اخضر، فرخة بتنزل اسهال مدمم، فرخة بتنزل اسهال اصفر مع قيح، فرخة الوزن بتاعها مختلف بنزل بقية الفراخ، عندها دوارفيزم او تقزم، كل ده ممكن تشوفه في العنبر الواحد. البولتري او عالم الدواجن يشمل الفراخ اللي احنا بنقولها، البط، الوز، الرومي، النعام، الحمام، السمان، كل دي طيور داجنة احنا بنربيها. الحقيقة عشان توصل لبر الامان في تربية الدواجن لازم ثلاث حاجات، لازم تهتم بالطائر يكون متحصن كل التحصينات بتاعته، لازم تهتم بالتغذية يكون واخد كل العناصر الغذائية متوازنة للعمر ده، للفترة دي، للوزن ده، للنوع ده، ولازم توفر له بيئة حواليه من درجة حرارة ورطوبة وأمونيا وأكسجين وتهوية، كل ده مهم جدا في عنبر الدواجن أيا كان نوع الفراخ أو نوع الطيور عشان تصل بيه لبر الأمان، إما إنتاج لحم أو إنتاج بيض مائدة أو إنتاج بيض التفريغ. احنا عندنا النهاردة فيلم بيتكلم عن حياة الفرخة من ساعة ما يبقى كتكوت صغير 40 جرام خارج من البيضة لغاية لما يديك 2 كيلو للفرخة اللي بتاكلها اللي بتروح للفراجي وتشتريها، او يديك البيضة، البيضة اللي بتسلقها الصبح وتديها لابنك ورايح المدرسة سندوتشات او تقليها له. المرحلة دي كبيرة قوي وفي جيش من البشر شغالين فيها. عايزين نشوف التقصير فين، ايه اللي بيخلي الفرخة تمرض، سهو من الطبيب البيطري ولا مشكلة في الطائر نفسه ولا مشكلة في الظروف اللي حواليه ولا خارج عن ارادتنا خالص. نحاول نشوف العالم الجميل ده عشان نزود استثماراتنا في الدواجن، سيما انها بتشغل كتير من الناس وبتضخ على الدول العربية كثير من الاموال. نشوف صناعة الدواجن ونشوف اساسياتها ونشوف امراضها ومشاكلها مع الفيلم اللي معانا النهاردة، ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. الفراخ قدام حضراتكم اهي، العنبر ممكن يكون فيه 5000 10000، دي علافات عشان الفراخ تاكل منها، ودي مسائي عشان تشرب منها اهو، ده ديك سليمه اهو ما فيهاش مشكله، بولتري فارمينج يعني مزارع الدواجن، بيتخصص لها مساحات مدروس فيها كل حاجه، درجه الحراره والرياح جاية من أي اتجاه، كل ده عشان يوفر لها الظروف البيئية اللي حواليها. وبعد كده أهو كتكوت هيخرج من البيضة، أهو بيخرج وزنه 40 جرام، بيخرج من البيضة من المفرخ اللي قدامكم ده، هذه المفرخات بيتم ضبط درجة الحرارة فيها 21 يوم ويبدأ الفأس بالنسبة للفراخ مثلا، لغاية لما تنتهي تبقى 2 كيلو وتتذبح. الفترة العمرية بين 40 جرام عشان تبقى 2 كيلو لازم تاكل العلف اللي قدام حضراتكم ده، اللي هو مكون من ذرة وصويا وزيت وجلوتين ودي دي جي اس وفيتامينات ولايسين وميثيونين واحماض امينيه وملح طعام ومضادات كوكسيديا ومضادات سموم. اهو ادي الدوره اللي قدامكم دي. الدوره بتمثل من 50-70% من عليقه الفرخه. يعني الوجبه اللي هتاكلها الفرخه يوميا لازم الدوره تشغل من 50-70%، سواء دوره بيضاء او دوره صفراء. ثم يليها الصويا اللي قدامكم ده. عشان كده لابد ان احنا نهتم قوي بوجود الاثنين دول، الذره وفول الصويا. ادي فول الصويا واللي بيطحن قدام حضراتكم ده، والفرخه بتاكل. الفرخه بتاكل على قد حوصلتها، بمجرد ما توصل لدرجه الشبع في الطاقه بتتوقف عن الاكل وتبدا تروح تاكل تاني. اول ما تبقى ساتسفايد بالطاقه تتوقف عن الاكل وترجع تاكل تاني. فانا بعمل اطنان من العلف محسوب فيه كل حاجه، وبسيب الطائر ياكل براحته كانه في كافيتيريا بوفيه مفتوح، بياكل ويرجع تاني، بياكل ويرجع تاني. طيب اذا ما راحش ياكل يبقى عنده مشكله. ايه المشكله؟ اما في البيئه اللي حواليه الدنيا ساقعه قوي فالطائر ما اكلش، او امراض ادت الى انه ما ياكلش، او الطائر نفسه عنده مشكله بقى داخليه. يقول لك ان الصناعه دي بتدخل جامد جدا للي بيشتغل فيها، بس يحقق لها اهدافها: طائر سليم، علف متوازن يدي كل العناصر الغذائيه، اشراف زي ما احنا شايفين كده، مهندسين الزراعيين والدكاتره البيطريين ما بيناموش عشان خاطر توصل لك الفرخه انت على المائده، او توصل لك البيضه المسلوقه، او توصل لك كتاكيت انت تربيها بالتفريخ. الراجل ده بيتكلم بيقول اهم حاجه في الصناعه هو تكاتف الجهود، كلنا نبقى مع بعض، عامل نهتم بيه وبنظافته عشان ما يكونش بؤره مرضيه داخل المزرعه، وعلف يكون مظبوط، وعمال اكفاء اذكياء، ومعامل تفريخ جيدة لغاية لما توصل للمستهلك ويتم ذبحها والاستفادة منها. اذا هي صناعة مهمة بتسد عجز البروتين الحيواني الموجود على مستوى العالم، وغلو البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء. يبقى لابد ان احنا نتعرف على هذه الصناعة ونعرف مقوماتها ايه ونعرف مشاكلها ايه. شوف بقى بتأكل كم واحد، بتأكل كم طفل، بتأكل كم انسان على مستوى الدنيا من خلال هذه الصناعة. الفرخة بتاكل ايه يا اخوانا؟ قلنا مكونات العلفية ذرة وصويا وجلوتين وزيت وملح طعام. طيب هو العلف ده مش لازم يكون معمول بطريقه معينه بحيث ان الطائر يتقبله؟ ده بقى اللي في الاونه الاخيره بدا العلماء يبحثوا فيه ويعملوا حاجه اسمها العلف المحبب. محبب مش يعني محبوب، لا، محبب يعني في صوره حبوب صغيره بيليتس، الديامتر بتاعتها على قد بق الطائر بالظبط. لدرجه كان دايما يجي لي شكاوى: خلي بالك العلف اكبر شويه من بق منقار الطائر. ندي اوردر للمصنع: خلي بالك اعمل حبه العلف على قدر بق الطائر في المرحله دي. يبقى لابد يكون في عندنا علف بادي في الاول، يبقى البروتين فيه عالي حوالي 23%، ثم علف نامي البروتين بيبقى اقل شويه حوالي 20%، ثم علف ناهي اللي هو خلاص بقى الفرخه هتتذبح وصلت للماركتينج. ادي العلف قدامنا اهو، دي حاجة بسيطة يعني، صورة مصغرة حبيت اجيبها لكم. الواحد قدر يصممها، مش لازم يكون مصنع كبير عشان انتج علف دواجن. بتعمل خش لها العلف من ناحية وتعمل البيلتس اللي بقول لكم عليها دي, او علف المحبب الصغير ده. البيلتس ليها قطر معين على قدر بق الفرخة بحيث يبقى فيها كل حاجة, الواحدة فيها كل حاجة, فيها ذرة وفيها صويا وفيها جلوتين وفيها الزيت وفيها ملح الطعام وفيها الفيتامينات وفيها الأحماض الأمينية. ده بيختلف عن العلف الناعم اللي هو الماش. والحقيقة ان ده بيخلي الطائر يقبل على العلف اكتر ومبقاش فيه اهدار وفلوس تترمي على الارض. العلف المحبب ده ليه مزايا كثيرة جدا, وان كان برضو ليه عيوب اللي هي في نفس الوقت مميزات العلف الناعم, ان انا مقدرش خلاص اتدخل فيه طالما لو غلطت غلطة ونقصت عنصر من العناصر الغذائية حيبان على الطائر على طول, مش هعرف بقى رجعه تاني. الدكتور البيتر هنا لازم يكون ذكي ولماح, يبص على الطائر او بيكلمنا في مشكلة اسمها مشكلة السموم الفطرية اللي بتمثل خطر داهم, او ده طائر اصابه السموم الفطرية, يعني فطر ما كان موجود في العلف افرز السموم, ده كل العلف السموم اثرت على الكبد فيه, فتعمل بقى انخفاض او هنا بيقيس درجة الحرارة. شوف ازاي, لان السموم الفطرية بتدمر له المناعة, فمنطقي يكون عنده اي ميكروب متوقع اي حاجة وتقلل الانتاج وصل الفرخة صغيرة. فالدكتور بيمسك العلف ويبعت عينة للمعمل عشان يشوف كام في المية او ماتت الفرخة او تعبت, ليه؟ نتيجة السموم الفطرية. دي بقى الفرخة اللي قدامنا دي بتعاني من الانفلونزا, اهو تيبيكال انفلونزا, لما تلاقي الجزء الازرق تحت ده انفلونزا. طيب الصفة التشريحية ايه؟ انك بتلاقي تورم في الدلايات وفي العرف, لا العرف بتاعها ازرق, الكم بالجميل ده العرف اللي المفروض احمر في الديك بتلاقيه مزرق, تعرف ان الديك ده عنده انفلونزا على طول. يسموه طاعون الطيور لانه بيقتل 100% من الطيور. شوف الفرق بين الشمال واليمين, في تورم في العرف بتاع الديك وبدا يبقى ازرق سيانوزس, وبعد كده بنجد الاغشيه بتاعته كلها متقيحه محتقنه. اغشيه العين عامله ازاي؟ او بيقول لك مايلد فوكال مالتي فوكال نيكروزس انسيانوز, يعني بدا كمان الانسجه تموت اللي في العرف ده, واحنا بعد ما الفرخه خلاص نفقت ماتت. وبتلاقي انتفاخ في الانسجه الداخليه بعد ما تشرح دكتور بتاع البوست مورتم او التشريح ما بعد الموت. وعندنا كده في البيطري برضه زي الطب الشرعي, وعندنا قسم كامل اسمه الطب الشرعي والسموم. فهنا في الدواجن اساتذتنا الافاضل بيعلمونا بقى تعرف ازاي الفرخه انها عندها انفلونزا. بتلاقي بقى ايكايموزس, يعني كدمات, تورمات, جيوب الانفيه من جوه مليانه ملتهبه, قصبه الهوائيه, الاكياس. نعرف ان الانفلونزا دخلت العنبر. الاقي ساعات تشوهات ونزيف في المبيض, وساعات لو باضت تدي بيض من غير قشر مشوه, بلاقي تجمع مائي اهو زي ما احنا شايفين تحت الجلد, جفاف, احتقان في العضلات. لو فتحت المعده بلاقي انزفه, الغدد الليمفاويه في المعده الغديه اهو لما فتحته جوه اهو هيفتح جوه خالص بقى في البروفنتريكولاس او المعده بتاعت الفرخه. الفرخه عندنا اسمها معده, في معده غديه وفي معده عضليه اللي هي القناصه اللي احنا بناكلها, تفتح تلاقي بقى احتقان ودم اهو. دي ده في التراكيه, ده في القصبه الهوائيه, ده تلاقي دم جوه القصبه الهوائيه. نعرف ان ده, تلاقي بي تي كي بعض برضو من الانزفه في القصبه الهوائيه لو خدت النسيج بتاعها الداخلي. وهنا برضو نزيف تاني دي اشكال متعددة من كذا، فرخة نافقة ماتت نتيجة الانفلونزا، الايفيان انفلونزا اللي عاملة مشاكل بقالها سنين، بل بدأت تنتقل للبني ادمين من احتكاك الناس مع الدواجن. فيبقى نخلي بالنا بقى، دايما بقول كيف تتجنب انفلونزا الطيور. عايز دايما انشئ حظائر تكون معزولة عن الطيور البرية وعن اي بحيرات عن اي مية، تطهير دايما المزرعة والادوات والعمال حتى العربيات اللي داخلة كله لازم يتطهر، العامل او الطبيب او المهندس اللي داخل المزرعة بياخد شاور وبيتم تطهيره ويلبس هدوم تانية خالص. اهو مكتوب كروب ادفينتيتيا، يعني الطبقة الداخلية الموجودة في المعدة الاولانية، كروب حوصلة بتاعت الطائر برضو ملتهبة. لما يكون دي الصفة التشريحية اللي قدامك تعرف على طول ان انت قدام انفلونزا. حتى الجلد يبقى فيه تحتيه التهابات تصل الى دماء في كل حتة، حتى فتحة المجمع او الكلواكة اللي هي الفتحة النهائية اللي بتخرج بينها الفضلات بتكون ملتهبة جدا جدا. الليفر الكبد بتاع الفرخة بيكون برضو ملتهب ويخش في نيكروزيس او موت، يبدأ يموت. كل ده اللي سببه الفيروس بتاع الانفلونزا، ولذلك بيقضي على الطائر وبينتقل من طائر لطائر. تبص لها العنبر كله وفيات، الهارتو لقلبه، شوف القلب عامل ازاي بتاع الفرخة، ده مش الطبيعي، لا في تجمعات دموية، ده مش قلب طبيعي. حتى الكورونا اللي فات او اللي حوالين القلب الدهن نفسه برضو في تجمعات دموية. العضلات بقى، عضلات الصدر او عضلات القدم بتلاقي فيها برضو انزفة كتيرة جدا، بيكتورال مسل او العضلات الصدر، كل ده صفة تشريحية موجودة في الانفلونزا. فزي ما قلت لحضراتكم لابد من احتياطات خطيرة عشان اجنب نفسي الانفلونزا واجنب العنبر اللي انا بربي الفراخ فيه، لان خسائرها فادحة. هنا برضو بلاقي زي بروتينيشيوس ماتيريال صفرة كده موجودة في الامعاء، وبلاقي التهاب شديد في الامعاء والكلى، الكلية بلاقي فيها متضخمة وبلاقي فيها احتقان وبلاقي فيها انزفة من الناحيتين، بتعرف على طول برضو ان انت عندك دي حالة انفلونزا فيروس اكثر ضراوة. فلذلك هم صدقوا لما سموه طاعون الطيور او الافيان بليك، بيحصد ملايين من ارواح الطيور ويدمر لنا كتير، مع ان التحصين بتاعه هو ضعيف جدا، التحصين بتاعه سهل جدا نقدر نجيبه، بس زي ما قلت لكم الفراخ او تربية الدواجن عايزة تكاتف جهود من الدكتور البيطري مهندس الزراعي من الناحية المرضية، من النيوتريشنست بتاع التغذية اللي عمل العلف، شوف في الجزء الثاني مشاكل التغذية، وفي نفس الوقت الظروف الخارجية المحيطة بالطائر لازم تكون مواتية من درجة حرارة من رطوبة. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم تاني مرة أخرى إلى أن نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة أخرى. الأنفلونزا الوفيات فيها 100% عياذا بالله، 100% يعني موت، ولذلك بيسموه طاعون الطيور. فلذلك لازم نحرص على توفير تحصين ضد الانفلونزا. عايزك تعتبر الطائر، انا بكلم المربي دلوقتي، ابنك يعني ابني في البيت واحد اتولد له ولد او بنت، اول حاجه بفكر فيها ايه؟ خلي بالك ان في تحصين على عمر كذا وعلى عمر كذا وعلى عمر كذا، روح يلا الصحه عشان يوم كذا، اوعى تتاخر. انت داخل عنبر الدواجن عارف كويس جدا هتحصن امتى، النهارده لاسوتا، بكره هيتشنر، بعده جمبورو، بعده انفلونزا، يبقى يوميا. ليه الكلام ده؟ ده هنقوله في التعليق على الفيلم الجاي، لان اصبح التغذيه عامله ثقل على الطائر. انا عايز من الطائر ده بدل ما كان زمان في 45 يوم انا عايز منه الشهر 2 كيلو، فبديله علف مركز جدا، عناصر الغذائيه بتاعته شديده جدا، وبحاول ان انا ميت واجه الاحتياجات التغذويه دي عشان الطائر يديني 2 كيلو وهو كان 40 جرام في شهر وفي اقل من شهر. فبالتالي جهاز المناعه تعبان، فما كنتش تساعده بتحصينات وتساعده انك تبقى عارف خريطه للامراض بتاعتك والظروف اللي حوالين العنبر، الطائر هيمرض وبالتالي انت هتخسر في النهايه. نشوف الفيلم ونشوف امراض تانية غير الانفلونزا قد تصيب الطيور. نشوف ونرجع تاني لحضراتكم. البطه الجميله دي عندها انفلونزا، ودايما لما ابص للبط بخاف منه جدا لانه هو سر الانفلونزا، خطر جدا التربيه جنب البحيرات جنب مزارع البط بالذات، تربيه الفراخ يعني دواجن، لان الووتر فاولز او البط عموما بيبقى حامل للمرض. شوف بقى لما بطه تصاب بقى والفيروس يبقى ضاري، شوف البط كله سليم ازاي وماشي بياكل ازاي، اهو مفيش مشكله الا هي اهو عندها مشكله، تبدا تميل على جنبها زي ما انتم شايفين كده وتبدا تستسلم لو المشرف على المزرعه ما خدش باله، وتبدا تبقى بؤره تنقل الامراض وتبدا تصاب بالعمى بلايندنس، وتبدا تنقل الامراض لسائر المزرعه. ما كنتش انا واعي وفاهم كويس قوي. طب نشوف حاجه تانية، الكوكسيديا بقى، كوكسيديوزيس ان تشيكن. الكوكسيديا ده مش مرض بكتيري، ده مرض طفيلي، يعني نوع من الاوليات او البروتوزوا اسمها الايميريا. في انواع من الايميريا، ايميريا تينيلا، نيكاتريكس، اسيرفيرينا، انواع كتير بتتواجد في الامعاء وبتاخد التغذيه بتاعت الطائر كله. تخيل بقى نقعد ناكل ونصرف على العلف ونعمل ابحاث ونشوفه، اهو الدكتور بيوري لك اهو، هي بتتحوصل داخل اوسيست كده وتبدا تزيد في الحجم لغايه لما الانزيمات اللي في الامعاء تشتغل على الجدار ده وتبدا تتحرر منه وتنزل في البرق في البراز او الزرق وتعدي فرخه تانيه. خدوا بالكم بقى من دوره حياه الكوكسيديا اهو، تاخد وقتها، ولذلك هي بتبدا من 3 اسابيع يكون الانزيمات دي تواجدت. شوف الفرخه كانت الاكله، وخدوا بالكم نازل اهو في الكرب او الحوصله، وبعد كده نازل المعده التانيه، وبعد كده المعده التانيه اللي هي العضليه، وبعد كده الامعاء، وبعد كده السيكم او التوسيكاي او الاعور، يصاب بقى بالكوكسيديا. هي بتبقى كامنه قاعده جوه، بس اول ما الطائر يتعرض لضغط، زحام، مشاكل في المناعه، او فيروس او بكتيريا، تبدا اشوف عماله تزيد ازاي. دي بيسموها الايميريا. على حسب بقى مكانها في الامعاء نعرف نوعها. بمعنى الايميريا تينيلا موجوده في التوسيكاي في الاعور بتاع الفرخه وانا بشرح، الايميريا نيكاتريكس موجوده في الامعاء نفسها، الايميريا السيرفيولينا موجوده في الديودينم. خدوا بالكم الفرخه بقى ابتدت تصاب اهي، ايه اللي هيحصل بقى؟ مش قادره تاكل، هي رافضه الاكل خلاص، تبدا تبقى قاعده. شو الفرخه؟ الحيوان يا اخوانا ما بيمثلش، الطائر ما بيمثلش، دايما صادق. اذا عنده مشكله بيقول لك انا عندي مشكله، بس لازم تبقى فاهمها. وبسرعة تتصرف او بدأت تنام خالص اهي، ويبدأ ينزل بقى زرق مدمم اسهال بقى كله دم، ويبدأ يستسلم للموت خلاص. وطبعا لما هي تبرزت فرخة تانية هتصاب، تبدأ تلاقي العنبر كله مصاب بالكوكسيديا، خمول بقى، تلاقي ضعف في الحركة عند الطيور، تدل الأجنحة مهم جدا، والزرق المدمم وقلة استهلاك العلف. شوف شوف التحور بتاع الحوصلة نفسها الأوسيست بتطلع لك 500,000 كوكسيديا. تخيل بقى الطائر الواحد، ما بالك بقى لو عندك آلاف الطيور. فلذلك مهم جدا ان احنا ما نربيش اعمار مختلفة في نفس المزرعة. مهم جدا نطهر العنبر، مهم جدا نغير الفرشة اللي تحت دي باستمرار، باستمرار نغير الفرشة ونقلبها على الاقل، لو مغيرناهاش نقلبها ونحط عليها جير حي نموت. مهم جدا نحط مضادات كوكسيديا في العلف وفي المية. الحقيقة ان تقدمت الفترة اللي فاتت وعملت محاضرات عليها في كثير من الشركات مضادات الكوكسيديا، ووصلنا الى الاسينشال اويلز والاورجانيك اسيدز والاحماض العضويه والزيوت العطريه بنستخدمها بدل المضادات التقليديه الكيميائيه اللي كنا بنستخدمها. شوف بقى لما في الاخر الدكتور يبدا يلاقي الفراخ بتقع، يبدا يوديها المعمل بقى يقول له يا دكتور الفراخ دي عيانه من فضلك، وخلاص يا ما بتستحملش يا تموت. يبدا يكتشف ان في عنده كوكسيديا بس متاخر. شو الفرخه نايمه ازاي؟ مش قادره تقف. يبقى ازاي هتوصل للعلافه؟ ازاي هتاكل؟ مش قادره، مش قادره، لان الطائر حاسس ان في حاجه بتحصل جوه، عنده مشكله في امعائه زي ما يجينا احنا تعنيه، ما انتش قادر تخش الحمام ولا تشتغل ولا تتكلم ولا تروح ولا تيجي، عايز تقعد بس في الحمام تحاول تنزل محتويات المعدة عزكم الله، ما انتش قادر. او الطائر بيحس بكده. يقول لك ان في ملايين من الطيور على مستوى العالم بيعانوا نتيجة نقص الوعي من مشاكل وامراض. الحتة دي بقى عايزكم تتفرجوا عليها وما تستغربوش شوية. هنا ما فيش امراض قدامنا كده، ده هما بيعانوا من كثرة الصحة. الطيور اللي قدامنا دي صحتها حلوة قوي، الاكل كتير قوي، بس مشكلتها السمنه الزياده. زي ما قلت لكم مطلوب من الطائر لو مثلا كتكوت كاب، سلاله الكاب او الهابرد او الاربر ايكر، السلالات دي عشان تديك اللحم اللي هي الفرخه اللي بناكلها في بيوتنا، مطلوب منه في 28 يوم اقصى حاجه 30 يوم دلوقتي او 33 يوم يديك 2 كيلو. طيب هيدولك ازاي؟ لازم ياكل، وانت بتديله علف بسم الله ما شاء الله متوازن وطاقته حلوه وبروتينه حلو. الفرخه دي مش قادره، انت تفتكرها مريضه، مش قادره تقف من كتر السمنه. بمعنى صح انت حملت على الهيكل العظمي بتاعها قبل الاوان، تحس انها يعني مش فرخه بلغه، لسه صغيره بمعنى صح كده، ما استمتعتش بشبابها، تعمل تاكل تاكل عشان توصل لوزن معين وهي لسه صغيرة كعمر. ربنا ما فطرهاش على كده في التوقيت ده، ما تبقاش كده. طب تكون ايه النتيجة بقى؟ انا كده نجحت؟ لا بالعكس، انت كده عملت بؤرة من حاجة اسمها الكانيباليزم او الافتراس، مش قادرة توصل للعلافة وكبرت وتخنت، فبيفترسها سائر الفراخ وبيكون مصيرها الموت، وبتبدأ تعمل لي في العنبر مشكلة ان الفراخ اتعودت تاكل لحمة بقى، تبدأ الفراخ تعمل حاجة اسمها الافتراس او داء الافتراس، اللي طبعا ليه اسباب كتيرة غير السبب ده. لكن انا عايز اقول لزمايلي من الاطباء ما تستعجلوش قوي، هو مشكلة جشع الانسان ان لازم يبيع على وزن معين عمره معين ويستعجل عشان يعمل دورة تانية ودورة تالتة ودورة رابعة. السوبر برودكشن ده والكثافة اللي عندنا والعلف اللي بقى كفر البروتين والطاقة اللي الطائر عايزه طير بياكل كتير قوي قوي ويبني على هيكل عظمي هو مش مؤهل انه يستحمل اللحم ده كله. سكيلته لسه ضعيف. انت استعجلت. نمرة اتنين الزحام اللي احنا شايفينه ده. مفروض المتر يساع 10 طيور بس. اقصى حاجة 12 طائر. وفي الصيف بقلل عشان كده اللحمة في الصيف. الفراخ في الصيف بتغلى شوية. ليه؟ التربية بتقل. لكن لما تحط 20-30 طائر في متر واحد انت بتشعر ايه لما تخش الاسانسير والاسانسير المفروض يشيل 7-8 ودخلوا 50 بني ادم. تخيل انت اولا الاكسجين هنتقاتل عليه الزحام نفسه يعمل لنا ستريس شديد وتبدأ الميكروبات بقى تيجي. ادي الميكروب اهو يجي منين؟ يجي من الزحام ده. طائر عند ستريس وعند ضغط مناعته بتتضرب فيجي الميكروب يهاجم. في الفيديو الجميل ده بيوضح لنا الهيومرال اميونيتي او المناعة الدموية اللي هي بتعتمد على البي سيل او خلايا البي اللي بتطلع الاميونوجلوبولينز او الاجسام المضادة. بصوا بقى المراحل ايه اللي ربنا خلقها في جسم الطائر لو دخل ميكروب بيخصص له خلية اسمها الانتيجين بريزنتنج سيل عشان تطلع الميكروب ده بره وتقول للجسم كله خلي بالكو انا عندي ميكروب خطير تعالوا تعاملوا معاه. فتيجي الخلية بسموها التي هيلبر او دي المايسترو بتاعت الخلايا في المناعة الخلوية دي اللي بيضربها فيروس الايدز عند البني ادمين. بيضرب الخلية الحمراء اللي على اليمين دي فلما ضربها خلاص المناعة كلها اتضربت. كل القيادة المناعية في الجسم تم مهاجمتها فبالتالي اي ميكروب يقدر يهاجم. التي هيلبر بتنقسم وتاخد الانتيجين ده وتبدا تتعامل معاه انها تفرز له حاجه اسمها سايتوكاينز ولايزوزايمز. الحاجات دي لايزوزايمز وسايتوكاينز الحاجات دي بتدمر وتحلل الميكروب. خدوا بالكم وتاملوا في عظمه الخالق كيف انه خلق جهاز مناعي بهذه الدقة في الطيور. مش بس كده ده احنا عايزين نعمل حاجة اسمها الميموري يعني نفضل فاكرين الميكروب ده عشان لو دخل تاني يبقى متأهبل له. ففي حاجة اسمها الميموري سيل هيبدأ يستدعي خلية تانية. خدوا بالكم هو بيفتت الميكروب بيكسره بس بيحفظه يحفظه عشان لو دخل تاني معروف مين اللي هيطلع له. أساتذتنا في المناعة علمونا ربنا يجزيهم عنا خير علم عظيم. الإيمونولوجي ده علم كبير جدا. جات بقى اكتيفيتد هيلبر جاته هي نشيطة جدا تبدأ تدمر لك. النقط السوداء اللي على الشمال دي هي الميكروب وبعد كده يبدأ يتم استدعاء البي سيل بقى خلايا البيتا دي اللي هي اللي تطلع لنا الاميونوجلوبولينز او الاجسام المضادة اللي هي اي جي اي واي جي ام واي جي دي واي جي اي بلازما سيل اهي بدأت تنقسم لبلازما وميموري وبدأت تطلع لي انتي بوديز او اجسام مضادة شوفوا عشان يقاوم هذا الميكروب. اذا الطائر نستفيد من الفيديو ده ايه؟ انا حطيته هنا ليه؟ الطائر بيقاوم على قد ما بيقدر بس انت ما اديتوش فرصة ان الجهاز المناعي ده يشتغل. عامل له فترة تربية قصيرة بتدي له علف مطلوب منه يهضمه ويدي وزن لدرجة ان الفرخة وقعت زي ما شفنا في الفيديو اللي فات مش قادرة كأن الشماعة انت حاطط عليها بدلة تقيلة. انت مصر ان الطائر يدي 2 كيلو و 3 كيلو وهو مش قادر يشيل. فبالتالي الجهاز المناعة بيتدمر. لكن هنا لو ماشي طبيعي لان بروجه ده طبيعي طب افرض بقى كان في زحام الجهاز المناعة ده مش هيشتغل كده. في ستريس نتيجة حر مش هيشتغل كده. في زيادة في حجم الأمونيا في الجو خش العنبر تحس انك داخل حمام, يبقى عندك مشكلة. ايه اللي حصل هنا بقى؟ الكتكوت اللي قدامنا واقف ده, شوف كله بيتحرك ازاي ما عدا هو. عنده ايه؟ عنده حاجة اسمها IBDV Infectious Persistent Disease Virus او جمبورو, مرض الجمبورو. بيخش يضرب الغدة اللي بتطلع الخلايا المناعية في الجسم في الفرخة, اسمها بيرسا اوف فابريشاس. مرض الجمبورو ده مرض خطير, لازم نهتم قوي بان احنا نحصن ضده. الحقيقة ان مرض الجمبورو بيسموه ايدز الطيور, ايدز الطيور, لانه بيخش يدمر الخلية الجميلة اللي احنا شفناها بالشكل ده, ودي الصفة التشريحية اللي احنا بنشوفها في مرض الجمبورو. بلاقي باستمرار خمول, كسل, الريش بتاعه مبتل خصوصا ناحية فتحة الشرج الاخيرة دي, فتحة المجمع او الكلواكة, واقف زي ما انتم شايفين كده. بيعمل وفيات حوالي 30%, تلتهب الغدة, والمفروض ان انا احصن بلقاح حي في الاعمار المبكرة عشان اتجنب هذا المرض الخطير او ايدز الطيور. الحقيقة ان الطائر او الحيوان صادق في ظهور الاعراض عليه, يبقى ما نقولش بيمثل او بيدعي, لا. المشكلة في ثلاث حاجات في امراض الطيور او امراض الحيوانات عموما: الحيوان نفسه, المؤثر الخارجي او البيئة, الدكتور المشرف عليه اللي المفروض بيشوف صحته وغذائه. يبقى احنا عندنا ثلاث محاور: الحيوان نفسه المناعة بتاعته شغالة, والطائر شغاله, مناعة شغالة. يبقى المشكلة هو محتاجك انت تأكل صح, وتوفر ظروف بيئية صح, درجة حرارة, درجة رطوبة, الفرشة اخبارها ايه, سمكها في الشتاء بيفرق عن الصيف, كل ده علم. اللي ما عندوش هذا العلم يسأل ويجيب متخصصين ويعرف دورة واثنين وثلاثة لغاية لما يتثقف ويعرف ازاي يعالج وازاي يدير هذا المشروع العظيم اللي بيدير دخل للدول العربية كلها, صناعة الدواجن. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم, وان يرزقنا من حيث لا نحتسب, وان يعافينا من الامراض والاسقام والبلايا. ان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة نتناول فيها امراض اخرى نحاول نجد لها حلول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.